هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. أفادت وكالة رويترز الأنباء أن رئيسي لجنتي المخابرات في الكونغرس الأمريكي أعلنا يوم أمس الخميس أنه لا يوجد حتى الآن دليل واضح على صلة بغداد بهجمات 11 من أيلول وبحالات الإصابة بمرض الجمرة الخبيثة التي ظهرت في الولايات المتحدة. في هذا السياق، أعلن بوب غراهام السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، أعلن في خطاب أمام نادي الصحافة القومي أنه لا يوجد تحديد واضح لدور العراق فيما تتعرض له الولايات المتحدة. أما بورتر كوس رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، فقد صرح بأن السلطات الأمريكية لا تستطيع ربط العراق حاليا بالهجمات التي تتعرض لها الولايات المتحدة. أفادت وكالة رويترز الأنباء أن استطلاعات الرأي التي أجريت في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة كشفت عن أن 3/4 الأمريكيين يرغبون في أن توسع الولايات المتحدة عملياتها العسكرية في إطار الحرب ضد الإرهاب لتشمل نظام الرئيس صدام حسين. وكالة رويترز الأنباء أضافت أن استطلاعات الرأي أشارت أيضا إلى أن نسبة عالية من الأمريكيين تؤيد ضرب المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط وآسيا. على صعيد آخر، اتهم العراق تركيا يوم أمس بنشر قواتها في مناطق مختلفة من شمال العراق، وطلب من كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة حظ أنقرة على سحب قواتها العسكرية. جاء ذلك في رسالة بعث بها محمد الدوري سفير العراق في الأمم المتحدة، أشار فيها إلى أن تركيا أرسلت في وقت سابق من الشهر الجاري ما بين 25 إلى 30 دبابة وضعفها من الشاحنات المحملة بجنود الأتراك أرسلتها إلى شمال العراق، وأن بعضها قد تمركز هناك. ذكرت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن العراق دعا إلى خفض إنتاج النفط فورا كخطوة أولى لإثبات مصداقية منظمة أوبك في الدفاع عن الأسعار واستقرار السوق. وفي المقابل، اتهمت الأمم المتحدة يوم أمس الخميس العراق بتهريب نحو 500 ألف برميل من النفط الخام تصل قيمتها إلى حوالي 10 ملايين دولار خلال الصيف الماضي عبر ميناء البكر على الخليج العربي. وأخيرا، عقدت مؤسسة الخوئي يوم أمس الخميس في لندن بالتعاون مع منتدى مكافحة العنصرية والخوف من الإسلام، عقدت ندوة حول الموقف الإسلامي من الإرهاب. من إذاعة العراق الحرة قدمت لحضراتكم موجزا لأخبار العراق، شكرا على المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة. أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية، نتصفح من خلاله جانبا من نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. شارك في تحرير عدد هذا الأسبوع زملاء فالح الدراجي من ديترويد، أحمد سعيد بن أربيل، سنحاريب يوسف من دهوك، وحازم بيضين من عمان، فضلا عن معد ومقدم العدد محمد إبراهيم. مقابلة العدد. في حوار أجره معه مراسلنا في ديترويت فلحسون الدراجي، عرض الأستاذ يعقوب كوركيس مدير تحرير صحيفة بهرة التي تصدرها الحركة الديمقراطية الآشورية، عرض للتجربة الإعلامية للآشوريين العراقيين في ظل التجربة القائمة في كردستان العراق. نص المقابلة بعد فاصل موسيقي قصير.
يزور ديترويت وفد من الحركة الأشورية الديمقراطية، ومن بين أعضاء هذا الوفد السيد يعقوب كوركيس مدير تحرير صحيفة بهرة، الصحيفة المركزية للحركة الديمقراطية الأشورية التي تصدر في أربيل كردستان العراق. فأهلا ومرحبا بالسيد يعقوب كوركيس.
شكرا جزيلا، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة من خلال إذاعة العراق الحر، وعندنا أمل أنه نقدر نجيب على أسئلتكم.
أستاذ يعقوب، في البدء نود تحدث لنا عن التجربة الإعلامية للحركة الآشورية الديمقراطية كأدبيات قومية وكوسائل إعلام قومية خاصة، وأنتم حدثوا التجربة في هذا المجال، يعني المجال العلني. يعني
في الحقيقة الإعلام القومي أو الإعلام الآشوري الحر العلني نقدر نقول انه بدأ بعد انتفاضة اعذار المباركة عام 91.
نعم.
عدا صحيفة بهرة التي كانت تصدر اثناء الكفاح المسلح منذ عام 82 والى الان.
نعم.
كانت تصدر بعدد صفحات محدودة وتوزيع محدد في المناطق المحررة، وبعض الصفحات كانت تنفذ إلى العمق الاستراتيجي الذي كان يسيطر عليه النظام.
نعم.
تجربتنا الحديثة بدأت مثل ما قلت عام 91 بتوسيع مدى انتشار صحيفة بهرة.
نعم.
في الوطن وفي المهجر أيضا. ثم جاءت الإذاعة الراديو في دهوك وأربيل، ومن ثم تلفزيون آشور في دهوك وأربيل.
نعم.
ومن ثم الإذاعة القصيرة شورت ويف اللي يصل بثها إلى الدول الإقليمية المجاورة للعراق مثل سوريا، تركيا، لبنان، إيران. يعني بدأنا بخطوات واثقة وراسخة نحو إعلام قومي وطني ملتزم ينشر أو يعالج المسألة القومية تبع العادة لشعبنا في العراق. إذا أنت تشوف وتستمع أو تطالع الصحافة أو تستمع إلى الإعلام الآشوري راح تشوف راح تقرأ إنه الهم الوطني في إعلامنا يوازي في طروحاته الهم القومي.
جميل.
انطلاقا من إيماننا إنه الهم الوطني هو هم مشترك لكل أبناء العراق، ونحن كآشوريين بكل تسمياتنا كلدان سريان آشوريين، نحن نؤمن بكل إنه هاي تسمياتنا، نؤمن بأنه الهم الوطني يوازي الهم القومي. فإذا ماكو حل للهم الوطني، ماكو حل للمسائل الوطنية في العراق اللي نحن جزء من شعبه.
أستاذ يعقوب بلطفك، مدى تقييمك الشخصي أو حتى تقييمك الوظيفي المهني للتجربة الإعلامية في كردستان العراق، يعني عن طبيعة هذه التجربة من حيث الوفرة والتنوع وسائل الإعلام، وأيضا هل ثم ضرورة لهذا التنوع ولهذا التوسع ولهذا التعدد؟
في الحقيقة تجربة تقييم كردستان العراق في مجال الإعلام هي تجربة جميلة ومتنوعة، ونتمنى انه في يوم من الايام يشهد الوطن عموما تجربة اعلامية مختلفة في طروحاتها، تجربة اعلامية تنبع من تلاوين المجتمع العراقي بالضبط من تجربة من الاعلام الاحادي الجانب. في كردستان العراق هناك صحافة حرة، هناك تنوع في الصحافة، تنوع في طروحاتها فكريا وسياسيا، هناك إذاعات ومحطات تلفزة مختلفة تبثها أو تديرها أحزاب مختلفة في إقليم كردستان العراق. ولكن هناك نقطة مهمة، وهي في اعتقادي انطلاقا من خبرتي أو انطلاقا من عملي في مجال الصحافة والإعلام. هناك مأخذ واحد على الصحافة والإعلام في أقليم كردستان العراق، وهي أنه الإعلام والصحافة كلها إعلام حزبي، يعني ما راح تشوف هناك
فئوي، يعني
ما راح تشوف مجلة أو صحيفة أو إذاعة أو تلفزيون مستقل، يعني يمول نفسه بنفسه.
نعم.
يعني من خلال
على ذكر التمويل أستاذ يعقوب، هل هناك دعم مالي مركزي من حكومة الإقليم للصحافة التي تظهر، يعني للصحافة الأخرى غير صحافة الحزب الديمقراطي الكردستاني؟
صحافة الحزب الديمقراطي الكردستاني يمول الحزب الديمقراطي الكردستاني.
نعم.
صحافة الحركة الديمقراطية الأشورية يمولها الحركة.
يعني ماكو دعم للحكومة الإقليم؟
لا، ماكو لحد الآن دعم. نعم. سنوي أو دعم كل 6 أشهر.
نعم.
مثلا لصحيفة تصدر في الإقليم، هناك صحافة أو تلفزيون لحكومة إقليم كردستان العراق هو يمول من خلال حكومة إقليم كردستان العراق، ولكن الصحافة الأخرى والإعلام الآخر هو إعلام يقف خلفه أو يمويله الحزب الذي يديره.
أستاذ يعقوب، قبل أن تكون مدير تحرير البهرة، هل عملت في الصحافة أو درست الصحافة أكاديميا أو لك تجربة في مجال الصحفي الأدبي؟
حقيقة
يعني من لغتك انت عندك اتجاهات ادبية، يعني
انا حقيقة كاتب صحفي اكتب.
نعم.
هاي صار لي 10 سنوات او اكثر، 11 سنة.
نعم.
اكتب في مجال الصحافة والاعلام. انا كنت مدير تلفزيون اشور، اول. نعم. اذاعة اشور في دهوق، ومن ثم تلفزيون، ثم الى صحيفة بهرة كمدير لتحرير. حقيقة لم ادرس الصحافة والاعلام دراسة اكاديمية.
نعم.
لكن حبي لهذا الجانب المهم والحيوي في اي مجتمع، وكذلك مطالعة وقراءة دائمة ومستمرة. يعني الكاتب الجيد هو القارئ الجيد الذي يقرأ كثيرا يكتب كثيرا.
جميل. صحيح. في الختام نوجه تقديرنا وشكرنا الجزيل إلى الأخ يعقوب غورغيس، مدير تحرير صحيفة بهرة، الصحيفة المركزية للحركة الديمقراطية الآشورية، متمنيا لبهرة ولشقيقاتها المجلات الآشورية وكذلك الصحف الكردستانية الخير والتوفيق والنجاح.
شكرا جزيلا لكم، ونشكر إذاعة العراق الحر.
شكرا جزيلا. فالح السون الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ولاية ميشيغان.
إصدارات جديدة. صدر العدد 27 من مجلة شعر مخصص للشعر العربي ما بعد مجلة شعر، وقد قام بإعداد الملف البالغ 80 صفحة الشاعر عبد القادر الجنابي، وقد كتب المشرفان على تحرير المجلة جان أوريزيه ومارسيل جوليان موضحين إنهما كانا آثرا في هذا الإصدار الخريفي إيصال أصوات أكثر من 40 شاعرا عربيا معاصرا، وقالا لأننا نحس بضرورة التعرف على نحو أعمق إلى ثقافة حساسة بسبب موقعها الجغرافي السياسي، خصوصا في بداية الألفية الثالثة أصدرنا هذا العدد. وافتتح الملف بكلمة تقديرية للشاعر الفرنسي برنار مازو وبقصيدة لأنس الحاج. تضمن الملف تراجم قام بها الجنابي وآخرون لأشعار 42 شاعرا. صدرت للشعر الكردي المغترب بدل رف المزوري بالعربية أغنية الباز، وهي مجموعة قصائد مترجمة عن الكردية تضم أكثر من 40 قصيدة، كتبت معظمها في 80s ونشرت في الصحف والدوريات العراقية. وتضم المجموعة قصائد تحمل هموما إنسانية، لكن الألم الكردي والخوف والحزن وأغاني الجبال ببساطة بنائها هي التي تأخذ الجزء الأكبر من صفحات المجموعة. نشاطات ثقافية من كردستان العراق. في رسالته الثقافية من أربيل يعرض مراسلنا هناك أحمد سعيد لندوة أقامها وزير الثقافة في الحكومة الكردية المحلية مع نخبة من الكتاب والمثقفين. المشاركون في الندوة تناولوا عددا من القضايا بينها حرية النشر والتعبير.
لغرض الوقوف عن كثرة على الأوضاع الثقافية الحالية في كردستان والآفاق التي تنتظرها، ومن أجل تقوية الصلات بين وزارة الثقافة في حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها وبين الكتاب والمثقفين، عقدت الوزارة مساء 17 من تشرين الأول الحالي اجتماعا بين محمود محمد وزير الثقافة وبين نخبة من المثقفين في صالة فندق تشارترا بأربيل. وزير الثقافة أوضح الغاية من الاجتماع، وهي للتعرف على خطط الوزارة الثقافية وتهيئة الأجواء المناسبة لحرية التعبير. هذا وحضر الاجتماع نحو 15 كاتبا ومثقفا، والذين تقدموا من مقترحات وملاحظات عديدة لإصلاح الواقع الثقافي، منها إنشاء مجلس ثقافي للمتابعة والتواصل ومؤسسة خاصة بثقافة الأطفال، والاهتمام بالمسابقات الثقافية القصصية والشعرية وغيرها، وإقامة المهرجانات الدورية والسنوية، فاستحداث مكتب لاستطلاعات الرأي، وزيادة عدد أعضاء المجمع العلم الكردي، وإصدار مجلات متخصصة جديدة. وعلى صعيد ذي الصلة ببعث الحيوية والنشاط في الحركة الثقافية بأقليم كردستان العراق، اجتمع وزير الثقافة أيضا مع 8 منظمات ثقافية غير حكومية، بينها مركز خانزاد الثقافي والاجتماعي، ومركز الإعلام للنساء، واتحاد الفنانين، ومركز دارس الثقافي الذي يعنى بثقافة وتراث الكرد اليزيدية. وفي الوقت الذي تنهمك فيه وزارة الثقافة لتحريك وتنشيط الأجواء الثقافية، تقرر فتح مركز ثقافي كردي فرنسي في أربيل. القرار هذا توج لقاء بين الدكتور سعد البرزنزي رئيس جامعة صلاح الدين بأربيل، وبين ستيفان هيرميني ممثل منظمة التعاون والتنمية الفرنسية. وجرى في اللقاء أيضا بحث برامج هذه المنظمة في كردستان والعمل على فتح مركز ثقافي كردي فرنسي بأربيل. وبهذا الصدد أبدى رئيس جامعة صلاح الدين التعاون والتسهيلات من أجل إنجاح المشروع. وعلى صعيد ظهور منظمات فنية وثقافية جديدة، تأسست في محافظة سوران جمعية فنية باسم جمعية سوناتا الفنية، خاصة بالفنون الموسيقية والمسرحية والتشكيلية، أعضاؤها من خريجي الكليات والمعاهد الفنية، بينهم سلام نوروز ويونس عثمان ويوسف عمر وأحمد حسين ورقز رشيد وشالاو صالح وهجار عبد الله. الجمعية هذه عرفت نفسها بالجمهور من خلال حفل موسيقي غنائي أقامته بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى. الخبر الثقافي الأخير من دهوك، حيث افتتح غاليري دهوك دورته الموسمية 5 باسم معرض الفنانين الكرد، الذي شارك فيه 67 فنانا تشكيليا من محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك، إضافة إلى عدد من الفنانين من خارج كردستان. وقد تم تقييم الأعمال الفنية التي وصلت إلى إدارة الغاليري من قبل لجنة فنية خاصة. الناقد الفني طارق خاريزي من صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني قال عن المعرض أن المعالجات الفنية في أعمال هذه الدورة، مثل ما تنوعت فيها الأدوات والمواد، شهدت أيضا تنوعا في الموضوع والطرح والخلفية والرؤى. ساح المشاركون بصولاتهم الجماعية من الطبيعة حتى مكامن الذات، مرورا بحياة القرية صوب إدراج أروقة المدينة، عروجا نحو البورتريت والحياة الصامتة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي دهوك افتتح غاليري المدينة موسمه 5 بإقامة معرض شارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين الكرد المقيمين في الداخل والخارج. تفصيلات أخرى من سنحريب يوسف.
في
افتتح جاليري دهوك دورته الخامسة قبل أيام باسم معرض الفنانين الكرد، شارك فيها عشرات الفنانين التشكيليين من داخل وخارج كردستان العراق. فبدعوة من إدارة جاليري دهوك شارك في الدورة 67 فنانا تشكيليا من محافظات دهوك وأربيل وكركوك والسليمانية، إضافة إلى عدد من الفنانين المقيمين في الخارج. وقد تشكلت لجنة فنية مختصة لتقييم الأعمال الفنية المقدمة إلى الدورة، والتي جاءت بسعي حثيث وجهود كبيرة بذلتها إدارة الجاليري. وأقصى الجهد الدقيق الذي بذلته لجنة التقييم في اختيار خيرة الأعمال للمشاركة في الدورة الحالية أقصى جمالية مميزة على الجاليري ودورته. وحوت الدورة أعمال الرسم والنحت والسيراميك اتسمت من الناحية الفنية بدرجة مقبولة إن لم نقل متقدمة من مقومات التكوين الجمالي، عرضت بصورة أنيقة في أروقة الجاليري. ولم يقتصر التنوع الذي شهدته الدورة على الأدوات والمواد فقط، بل شمل الموضوع والطرح، وتناول الطبيعة والإنسان من حياة القرية إلى أجواء المدينة. وتميزت الدورة الخامسة لجاليري دهوك بمشاركة فنانين من مختلف الأجيال، بدءا من جيل الرواد مرورا بالمحترفين ووصولا إلى جيل الهواد، وذلك عن طريق المشاركة الواسعة من أربيل والمؤثرة من السليمانية واللائقة من كركوك والمشاركة الفعالة من دهوك. وحضر مراسيم الافتتاح عدد من المسؤولين الحكوميين في المحافظة ومسؤولي ومندوبي المؤسسات الفنية والثقافية والإعلامية وجمع من المهتمين. ويتوقع أن يستقبل الجاليري زوار أكثر خلال الأيام القادمة. هذا وقد دعب جاليري دهوك منذ تأسيسه عام 1998 على تنشيط الحركة التشكيلية في محافظة دهوك والسعي الجاد لتقديم خلاصة الإنتاج الجمالي للتشكيليين الكرد في دهوك وإلى حد ما في عموم كردستان العراق، وهو الأمر الذي قالوا عنه بأنه لو استمر فسيكون العامل المؤثر لإنشاء متحف فني في دهوك مستقبلا على غرار مدن العالم العصرية. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
أخبار فنية. يحيي المطرب العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا اليوم في المجمع الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، من المتوقع أن يحضره 60,000 متفرج. الحفل من تنظيم شركة تيم جروب انترناشنال اللبنانية. يذكر أن الساهر لم يشارك في أي من المهرجانات التي أقيمت في المغرب صيف هذا العام، حيث أكد منظمو مهرجان أجدير أن الفنان العراقي اشترط أجرا خياليا مقابل مشاركته في المهرجان. من جهته أكد يحيى قباني مدير الشركة المنظمة للحفل لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الشركة تعاقدت مع الساهر لإحياء مجموعة من الحفلات في عدد من الدول العربية ستكون بدايتها من المغرب. وقباني رفض الحديث عن المقابل المالي الذي اشترطه الساهر لإحياء هذا الحفل، واعتبر الأمر مسألة خاصة بين الشركة والفنان العراقي. أما بخصوص أسعار تذاكر الحفل فقد حددت ما بين 120 و300 دولار. وقد لجأت الشركة التي لم يسبق أن نظمت حفلا غنائيا في المغرب إلى تكثيف الدعاية لهذا الحفل عن طريق الملصقات والإعلانات في الصحف المحلية. على مسرح بيت الحكاية في لوند قدم مسرح اكس اخيرا امسية للشعر والمسرح والتشكيل. قرأ فيها الشاعر عدنان الصائغ مختارات من ديوانه الكتابة بالاظافر الذي صدر في السويد بترجمة ستافان ويسلدر وبوديل جريك. وقامت الممثلة ليزا فري بقراءة القصائد باللغة السويدية وادائها بحركات مسرحية ايمائية معبرة جسدت مضامين القصائد بما حملته من معاناة الإنسان العراقي وما كابده من حروب وحصار وقمع وغربة. وجاء أداء الشاعر والممثل أمام جدارية للفنان جعفر طاعون. في تقرير عمان لهذا الأسبوع، رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين تستضيف أعمالا عراقية. التفصيلات من حازم بيضين.
تستضيف رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين 4 تجارب عراقية في معرض جماعي يقام حاليا في جاليري الرابطة، ويشارك في المعرض كل من الفنانين نبيل عدنان علي وصلاح سيف وجاسم محمد علي ومحمد غازي، وتطرح تجاربهم مجموعة من التساؤلات الجمالية في إمكانية الولوج إلى عالم الذات وخصوصيتها لتقدم حلمها الخاص عبر تقنيات متنوعة. مجمل الأعمال المعروضة تطرح الاجتهاد الذاتي في مجالات اللوحة الحداثوية، فالفنان نبيل علي يطرح اللوحة المختزلة التي تعتمد على الإشارات والدوائر عبر مرجعيات ذات طابع جرافيكي، فلوحته ترتكز بالدرجة الأولى على الزهد اللوني واستنطاقها عبر الخطوط السريعة الملونة، إلى جانب توزيعه للعناصر بصورة صحيحة مظهرا توازن المشهد التصويري لديه. أما الفنان صلاح سيف فقد قدم لوحة ناضجة على صعيد التكوين والملامس، وذهب إلى موضوعات الطفولة حيث تنتمي لوحاته إلى التعبيرية التجريدية التي تعتمد على التشخيص المختزل إلى جانب الخطاب اللوني الواعي، وهو يعتمد على طرح مجموعة لونية عبر استقامات تنتشر في مجمل المساحة وصولا إلى الأشكال التشخيصية، ولذلك ظهرت لوحاته أكثر تماسكا عبر الانسجام اللوني ووحدته. ونجد أن الفنان صلاح سيف أظهر قدراته في الرسم عبر اللوحات المشغولة بالأحبار والشمع، حيث نلحظ الحركة والإيقاع وقوة التكوين. أما الفنان جاسم محمد فقد ذهب إلى كائناته الإنسانية ذات اللون الواحد، كما لو أنه يظهر غياب العائلة وتجلياتها في فراغ اللوحة، ويطرح في مجمل أعماله اللوحة كمرآة للأجساد أمام المشهد الرمادي أو الأسود، كاسرا جمود خلفية اللوحة بعناصر زخرفية ونقاط. وفي كل عمل من أعماله نلحظ العناصر التي يركز عليها الفنان والذي يجمع بين الإنسان والحيز المعيشي، فقد جاءت لوحاته كما لو أنها نص جرافيكي ملون. الفنان محمد غازي طرح في العمل الواحد أكثر من تقنية لونية عبر المراوحة بين الألوان المائية والباستيل، واستطاع عبر الخامتين المختلفتين أن ينجز مجموعة من الأعمال تتصف بالحيوية اللونية وملامس متنوعة ومختلفة في السطح، مركزا على اختزالاته الواضحة للإنسان إلى جانب التباينات اللونية، وقد وظف خشونة الباستيل في إظهار المناطق عليها. وإجمالا يقول الناقد الأردني محمد العامري إن اللوحات المعروضة شكلت مساحة حقيقية لتجارب تبحث دون وجل في مجال اللوحة الحديثة من خلال التجريب والمغامرة في مساحة اللوحة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فكونوا معنا.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
أعزائي المستمعين، يتوقع خبراء ومحللون سياسيون أن تخوض الولايات المتحدة حربا طويلة الأمد في أفغانستان. فيما واشنطن تتابع بدقة تطورات مواقف البلدان الإسلامية من مسألة محاربة الإرهاب. ولاء صادق أعدت عن هذا الموضوع تقريرها التالي.
تركز اهتمام الصحافة الغربية خلال الأيام الأخيرة على الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة ما بعد طالبان، وهو أمر يعكس يقينا بتحقيق نصر عسكري هناك، إلا أن مسؤولي الولايات المتحدة يحذرون الآن من أن الحرب ستكون طويلة وصعبة، وربما لن يتم القبض فيها على أسامة بن لادن. عن هذا الموضوع كتب لنا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيفري دونيفان التقرير التالي: ربما تكون الولايات المتحدة أقوى وأغنى بلد في العالم، إلا أن قادتها يعترفون بأن إسقاط طالبان قادة إحدى أفقر الدول في العالم أمر قد لا يحدث قريبا. فبعد 3 أسابيع من بداية القصف صب وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الماء البارد على الافتراضات القائلة بسهولة تحقيق الولايات المتحدة النجاح، وراح المحللون العسكريون يحذرون من احتمال استمرار المعركة طوال الشتاء. وقال رامسفيلد في مؤتمر صحفي في البنتاغون:
I guess it's all a question of what your level of expectation was. But anyone, I think, who's watched the history in that country
أعتقد أن الأمر يتعلق بمستوى التوقعات، ولكن أي شخص تابع تاريخ ذلك البلد ولاحظ حقيقة أن أولئك الذين ما يزالون هناك ممن يملكون السلطة فيه يبدون راغبين بشكل كامل في إمضاء سنة بعد أخرى في قتال أحدهم الآخر. توقعي هو أنهم سيصمدون، وأن علينا أن نفعل ما في وسعنا لمساعدة القوى على الأرض على هزيمتهم.
هذا وكان هدف الحملة الأولي هو جعل أسامة بن لادن يمثل أمام العدالة، وتفكيك شبكة القاعدة الإرهابية، ثم إسقاط طالبان. إلا أن رامسفيلد يقر الآن بأن اعتقال بن لادن ربما يكون مهمة صعبة التحقيق على أكبر قوة في العالم، إذ قال:
It's hard. It's like looking for a needle in a haystack. I suspect it's easier to change the Taliban leadership over time than necessarily to.
إنه أمر صعب يشبه البحث عن أبرة في كومة من القش. أعتقد أنه سيكون من الأسهل تغيير قيادة طالبان بمرور الزمن، بدلا من أن نفعل ذلك بشكل متزامن مع محاولة العثور على شخص محدد. ولكننا ننوي بالتأكيد العثور عليه، ونحن نفعل كل ما في وسعنا في سبيل ذلك.
وأيد مايكل أوهانلون، وهو محلل عسكري في معهد بروكينغز في واشنطن، تزايد توقع تحقيق نصر سريع في الأيام السابقة، ولكن لا أحد يعتقد الآن بسهولة إسقاط جماعة طالبان المتمرسة في القتال. وقال:
يجب أن لا يستغرب أحد من حقيقة أن أفغانستان مكان يصعب فيه كسب حرب حتى بالنسبة لقوة كبرى.
أما أنتوني كوردسمان، وهو محلل عسكري في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن، فقال إن المعركة قد تستمر فترة أطول مما ظن الأمريكيون.
قد تستمر هذه الحرب خلال الشتاء وحتى الربيع.
ونقلت نيويورك تايمز أمس عن مسؤول بريطاني كبير قوله إن حملة الولايات المتحدة ستتطلب شن غارات برية لمدة أسابيع كي تنجح، إلا أن أي من المحللين الذين قابلتهم الإذاعة لا يعتقد بأن عددا كبيرا من القوات الأمريكية والبريطانية سينشر لفترة طويلة في أفغانستان، وقالوا إن القوات الخاصة ستستمر في توجيه ضربات سريعة لأهداف واضحة، بينما ستتركز الحملة البرية على تدريب المعارضة في الشمال وتزويدها بالأسلحة واستخدام مقاتلين من الباشتون الذين يمثلون أغلبية السكان في الجنوب. وقال أوهانلون:
I would expect that over time we could be successful, but it's going to hinge obviously on broadening the
أتوقع تحقيقنا النجاح بمرور الوقت، ولكنه سيتوقف بالتأكيد على توسيع المقاومة كي تشمل جماعات أخرى إضافة إلى تحالف الشمال، كما سيتوقف أيضا على تدريب المقاومة وتزويدها بالمعدات إضافة إلى أدائها دور القوة الجوية،
إلا أن أوهانلون يرى فرصا فيما يعتبره الآخرون فرصا ضائعة، إذ يعتقد إدوارد أتكسن وهو محلل عسكري في واشنطن وضابط استخبارات سابق في الجيش أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ جسيما بعدم سعيها في الحال إلى تشكيل حكومة منفى قبل الحملة العسكرية، وأنه كان يجب تدريب قوى التحرير الإسلامية من بين ملايين اللاجئين الأفغان في باكستان. ويقول أتكسن إن هذا قيد الولايات المتحدة الآن.
We're in a position now that we don't have any instrument at hand for essentially occupying the country and
نحن في وضع الآن لا نملك فيه أي وسيلة لاحتلال البلاد ولم شملها مرة أخرى. كل ما لدينا هي عناصر قبلية والأمور لا تسير بشكل جيد جدا.
ويعتقد أتكسن أيضا أنه كلما طالت الحرب سيكون من الصعب الحفاظ على التحالف الدولي ضد الإرهاب.
There's no question as foreign wars go on people start to think isn't there some way out of this.
لا شك في أنه مع استمرار الحرب الخارجية يبدأ الناس في التساؤل عما إذا لم يكن هناك مخرج. إنهم ينسون ما حدث في 11 من أيلول، وأعني بذلك نسيان الماضي لأنه لم يمسهم بشكل مباشر.
ويعتقد أوهانلون أن الولايات المتحدة في حاجة إلى تكثيف جهودها لدعم الشعب الأفغاني من خلال ضمان حصوله على ضروريات الحياة خلال الشتاء القادم بهدف الحفاظ على شركائها العالميين، علما أن الولايات المتحدة تلقي مواد غذائية وأدوية كل يوم في أفغانستان، ولكن ليس هناك أي إثبات بأن الشعب يتسلم هذه المساعدة. هذا وقد عبر الرئيس بوش نفسه عن هذا الرأي في كلمة له ألقاها في مدرسة ابتدائية في العاصمة، إذ قال:
I think the best way to attack to handle the attacks of September the 11th and the is to fight fear with friendship. Is to fight fear with hope.
أعتقد أن أفضل وسيلة للتعامل مع هجمات 11 من أيلول هو أن نكافح الخوف بالصداقة وبالأمل.
ثم أكد الرئيس بوش أن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب ستحرز النصر دون تحديد جدول زمني. أما وكالة الصحافة الفرنسية فبثت تقريرا من إسلام أباد أفادت فيه بأن إيجاد حل سياسي بعد طالبان ينهي الصراع في أفغانستان كان مركز المباحثات بين القيادة العسكرية الباكستانية واثنين من حلفائها المسلمين، إذ أجرى وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل والرئيس التركي أحمد نجد سيزر مباحثات منفصلة مع الرئيس بيرفيز مشرف عن مستقبل أفغانستان وسط تزايد قلق العالم العربي من الخسائر المدنية لحملة الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وقال مشرف في مؤتمر صحفي مشترك بعد لقائه سيزر: نعتقد بشدة أن حملة أفغانستان يجب أن تكون قصيرة ومحددة الأهداف وأن تتجنب الخسائر في الأرواح المدنية. وكان البنتاغون قد أقر يوم الخميس أنه ألقى قنابل شطارية على قرية قرب مدينة هيرات مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وهو أمر يثير الاحتجاج في باكستان وفي دول إسلامية أخرى، علما أن باكستان حليف أساسي لواشنطن، إلا أن مشرف كان قد أوضح مرارا بأنه لا يريد للحملة أن تطول على حساب الأبرياء. ونقلت الوكالة عن المسؤولين الباكستانيين قولهم إن المحادثات ركزت على الحملة العسكرية ضد طالبان وشبكة أسامة بن لادن الإرهابية، وأن جميع الأطراف اتفقت على ضرورة أن تمثل أي حكومة جديدة مختلف الجماعات الإثنية الأفغانية. ويذكر أن السعودية والإمارات العربية قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية بطالبان، بينما أبقت باكستان على هذه العلاقات، وكانت السعودية قد أدانت الهجمات على الولايات المتحدة وأيدت الحرب ضد الإرهاب، إلا أنها قالت إنها لا يمكنها الإسهام في الحملة العسكرية ضد أفغانستان المسلمة. هذا ويعتبر سيناريو ما بعد طالبان موضوعا رئيسيا بالنسبة لباكستان والسعودية، لأنهما دعمتا طالبان قبل الحملة، ولكن ليس هناك إجماع على كيفية حل مشاكل أفغانستان ونتائجه، كما قال الرئيس مشرف بعد لقائه الأمير السعودي. وتدعم باكستان وتركيا التحالف الدولي ضد الإرهاب، إلا أن هناك خلافات تاريخية حول من يجب أن يحكم أفغانستان، إذ تتعاطف تركيا مع الأقليات الناطقة بالتركية في شمال البلاد، بينما تدعم باكستان الباشتون في الجنوب. وقد انتقد وزير الخارجية التركي إسماعيل جم ما دعاه بالقوى المهتمة بأفغانستان لمحاولتها إنشاء حكومة جديدة في كابل تحقق مصالحها، وهي إشارة إلى دول تشمل باكستان. وقال جم: نرى بعض جيران أفغانستان يخططون من الآن للاستفادة مما يحدث ولوضع أصدقائهم أو أتباعهم في مناصب رئيسية في أفغانستان في المستقبل. ورغم أن جم لم يشر بالاسم إلى أي بلد، إلا أن جيران أفغانستان تشمل قوى إقليمية مثل روسيا والهند وباكستان، ولديها كلها أسلحة نووية، وتشمل أيضا إيران والعراق.
في رسالة القاهرة من أحمد رجب: اتصالات مصرية سعودية مع الإدارة الأمريكية في شأن الوضع في المناطق الفلسطينية، والجانب العربي يتوقع موقفا أمريكيا مساندا في مجلس الأمن.
قالت مصادر فلسطينية في القاهرة لإذاعتنا أن الاتصالات التي أجرتها كل من الإدارة المصرية والسعودية مع الولايات المتحدة قد نجحت نسبيا في إلزام واشنطن لإسرائيل بالانسحاب من بعض مناطق السلطة التي أعادت احتلالها، ومن بينها بلدة بيت ريما التي وصفتها المصادر بأنها تعيش حالة حداد بعد تعرض أبنائها لمذبحة بشعة على حد تعبير المصادر الفلسطينية. وأكدت مصادر إعلامية مصرية ما سبق وذكرناه منذ أيام بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إدانة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من تشكك الدوائر السياسية في القاهرة بالموقف الأمريكي في مجلس الأمن واحتمالات استخدام واشنطن لحق الفيتو ضد قرار يدين إسرائيل، غير أن مصادر إذاعتنا قالت إن الجانب العربي يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تمرر قرار مجلس الأمن هذه المرة. ويعتمد الجانب العربي إلى حد كبير وفق المصادر الفلسطينية يعتمد على الموقف الأوروبي المساند للجانب العربي. وتشير المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ مواقف متشددة تجاه إسرائيل بعد الانتهاكات الأخيرة على حد تعبير المصادر. وأشارت مصادر إعلامية في القاهرة إلى أن تل أبيب تلقت رسائل شديدة اللهجة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا احتجاجا على المذبحة التي تمت في قرية بيت ريما على حد تعبيرها، وبالوقت الذي أثار الموقف الأوروبي الارتياح في الدوائر السياسية المصرية، غير أن الموقف الأمريكي بشأن إدانة إسرائيل في مجلس الأمن يواجه انتقادات معلنة في القاهرة. وكتب إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام المعبر عن الموقف الرسمي المصري، كتب يقول: إن واشنطن لم تكتف باستثناء إسرائيل من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بل إنها قد استثنتها أيضا من دائرة الإرهاب وأغمضت عينيها تماما عن الممارسات الإرهابية للدولة العبرية، وتلاعبت بالألفاظ لتسمي الإرهاب الإسرائيلي دفاعا عن النفس، وتجعل المقاومة المسلحة المشروعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة إرهابا، وتسمي اغتيال القيادات والكوادر الفلسطينية قتلا مستهدفا على حد تعبير إبراهيم نافع. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، اعداد وتقديم اياد الجيلاني.
مؤسسة ستراتفورد للمعلومات تتميز بتخصصها في تحليل الاحداث العالمية وفي تركيزها على التوصل الى توقعات محددة تستند الى تحاليلها، فلقد نشرت اخيرا تحليلا مفصلا للأوضاع العالمية في أعقاب الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الشهر الماضي، بما فيها الحملة العسكرية الأمريكية على أفغانستان وتوقعاتها في شأن طبيعة هذه الحملة ونتائجها. نقدم إليكم مستمعين الأعزاء فيما يلي مراجعة لأهم عناصر هذا التحليل ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج في دور الفكر والنشر. يقول التحليل ان الحرب على الارهاب مليئة بالمخاطر بالنسبة الى القوات الامريكية، لذا يبدو ان الخطة الامثل لابد لها من الجمع بين قوات خاصة سريعة التنقل وصغيرة الحجم، وبين ضربات جوية تنفذها طائرات تنطلق من الحاملات البحرية. ويمكن لهذه الاستراتيجية أن تحقق نجاحا كبيرا بشرط تحديد أهداف الحرب بدقة متناهية، إذ على الولايات المتحدة أن تركز أولا على إطاحة نظام طالبان في أفغانستان، الأمر الذي سيجعل من وضع أسامة بن لادن وضعا مستحيلا في هذا البلد. والآن يقول التحليل، ولقد أقحم قادة أمريكا السياسيون البلاد في عمليات عسكرية في أفغانستان، فلا بد للولايات المتحدة من وضع وتنفيذ خطط عسكرية تستند إلى عدد من الخيارات الواضحة، ومنها أولا شن ضربات جوية عقابية على أفغانستان والقواعد المحتملة لشبكة القاعدة باستخدام صواريخ كروز والطائرات المحمولة بحرا وقاذفات القوة الجوية بعيدة المدى ينطلق بعضها من قواعد في الولايات المتحدة. ثانيا شن عمليات من قبل القوات الخاصة ضد بن لادن شخصيا وضد البنية التحتية لشبكة القاعدة بشكل عام. ثالثا شن حرب جوية منظمة على أفغانستان باستخدام ما ورد في الفقرة أولا، إضافة إلى طائرات تنطلق من قواعد برية قريبة من مسرح العمليات في أفغانستان. رابعا استخدام القوات الخاصة والدعم اللوجستي بغية تمكين القوات المناوئة لطالبان من إطاحة الحكومة. خامسا استخدام القوات البرية المنتشرة حول أفغانستان في غزو البلاد بهدف الاستيلاء على المدن والطرق الرئيسية. سادسا، استخدام القوات البرية في غزو أفغانستان وتدمير الجيش الأفغاني والسيطرة على البلاد بشكل عام.
ويبدو لمؤسسة ستراتفور أن الآليات الأساسية المتاحة للولايات المتحدة تستند إلى استخدام القوات الخاصة في مجموعات صغيرة نسبيا تتمتع بقدرة فائقة على التحرك وبالحصول على أفضل ما يمكن للاستخبارات الأمريكية أن تقدمه من معلومات شاملة وآنية. ويمكن في رأي المؤسسة تعزيز قدرات هذه القوات باستخدام قوات أكبر محمولة جوا، ولكن لا بد للأخيرة من أن تكون محدودة الحجم، وذلك لاعتبارات سياسية ولوجستية. أما القوة الجوية الضاربة فيجب أن تكون محمولة بحرا، مع بعض الاعتماد على الإسناد الاستراتيجي الذي توفره القاذفات بعيدة المدى، وربما في ظروف خاصة ومحدودة من قبل القوات الجوية المتمركزة في تركيا وفي منطقة الخليج. أما مفتاح باب النجاح استنادا إلى التحليل فيتمثل في قصر الفترة الزمنية اللازمة للعمليات، فقبضة نظام طالبان على البلاد ليست بالضرورة قوية بالدرجة الظاهرة لأول وهلة، ومن الممكن بالتالي من خلال العمليات الفعالة بث شعور بالهزيمة الوشيكة بين صفوفه. وباختصار تقول المؤسسة فإن الاستراتيجية الأمثل هي التي تجمع بين جميع عناصر التمرد والعصيان بما فيها الحرب النفسية وتزويد المتمردين بالسلاح. والذي يميز هذه الاستراتيجية هو كونها الوحيدة القادرة على تحقيق إطاحة طالبان وتدمير بن لادن. ونحن نعتقد والقول لستراتفور أن هذا الخيار هو ما اختاره فعلا المخططون العسكريون، فهذه الحرب لن تشهد نشرا هائلا للطائرات والفرق العسكرية إلى المنطقة، فهي حرب عصابات تلعب فيها الولايات المتحدة دور منسق لعمليات المتمردين.
وتؤكد المؤسسة أن عملية الاعتداء على مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون لم تكن أول عملية تقوم بها شبكة القاعدة ضد الولايات المتحدة، فلقد تم الربط بين هذه الشبكة واعتداءات سابقة في كل من اليمن وتنزانيا وكينيا، كما تشير الدلائل إلى قيامها بوضع خطط لهجمات أخرى في مختلف أنحاء العالم. لذا فمن البديهي أن القاعدة تعمل على نطاق عالمي، وعليها بحسب التحليل أن تحرك أفرادا ومعدات وأموالا من وإلى جميع قارات العالم، وعليها أيضا أن تتناقل المعلومات عبر القارات، وأن تعمل مع عناصر محلية في أي مكان. هكذا تقول ستراتفور، حتى لو تم القضاء على القاعدة في أفغانستان وعلى عناصرها العاملة في أمريكا الشمالية، ستبقى هذه الشبكة تشكل تهديدا نتيجة قدرتها على تجديد منظوماتها الخاصة بالقيادة والسيطرة، الأمر الذي ربما يتيح لها مواصلة عملياتها دون انقطاع.
وترى مؤسسة ستراتفور في تحليلها أن بن لادن تعلم الكثير من إخفاقات المنظمات الإرهابية الشيوعية في السبعينات من القرن الماضي، وتوصل بالتالي إلى تأسيس كيان يختلف في جوهره عن تلك المنظمات. ومن بين ما يميز تنظيم القاعدة أنها دولية بطبيعتها، فهي لا تتمركز حول مركز ثقل له وجود في مكان محدد، فحتى القواعد في أفغانستان لها مثيلاتها في أماكن أخرى. كما إن تنظيم خلاياها يتميز في كونه أفقيا وليس عموديا، أي أنه يتكون من مجموعات متناثرة جغرافيا لا تلتقي سوى عند قيامها بتنفيذ عملية ما. لذا فإن القبض على إحدى المجموعات لن يسفر عن تقويض المجموعات الأخرى ولا عن إرباك هيكل القيادة والسيطرة. وتبدو كل من هذه المجموعات ولها هيكل خاص بها للقيادة والسيطرة يمكنها من الاستمرار في العمل لفترات طويلة دون الحاجة إلى الاتصال بغيرها، كما يسعى بن لادن إلى عدم الاعتماد على مؤسسات الاستخبارات الحكومية، كما لا يعتمد في التمويل على أي مصدر محدد رغم استعداده لتلقي الدعم من مصادر متعددة. ونجح أيضا في إقامة وإدامة الروابط مع جماعات أخرى تشاركه توجهاته دون محاولة دمجهم في نظام عمله الأساسي.
أما في شأن التعاون الاستخباري بين الولايات المتحدة وحلفائها، تقول المؤسسة إن تحقيقه ليس سهلا، إذ سيحد التحالف بطبيعته من حرية أمريكا في التصرف. فمن المتوقع أن يلجأ الحلفاء إلى تحوير ما لديهم من استخبارات بما يجعلها تلائم مصالحهم، كما إنهم سيسعون جاهدين إلى فرض قيود على العمليات في أراضيهم. أما دخول الولايات المتحدة في حرب بمفردها فليس ممكنا، إذ لا يجوز لها خوض حرب على أراضي دول أخرى. هكذا يترتب على الولايات المتحدة أن تقوم بتفكيك شبكة القاعدة دون تعريض علاقاتها مع الآخرين إلى الخطر. وتتابع ستراتفور في تحليلها قائلة إن وظيفة الاستخبارات الأمريكية هي البحث عن نقاط الضعف في تنظيم بن لادن من أشخاص وأموال ومنشآت ليتم تدميرها من قبل القوات الأمريكية السرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، ودون الحصول في كثير من الأحيان على إذن الدول المضيفة لهذه القوات. وتستنتج المؤسسة من خلال تحليلها هذا أن على الولايات المتحدة أن تحدث إصلاحات في إمكانياتها الاستخبارية، وتشير إلى قول البعض إن هذه الإصلاحات لا يمكن إجراؤها في زمن الحرب، غير أن ستراتفورد تؤكد أن تعزيز الإمكانيات الاستراتيجية يتم فعلا في هذه الأوقات، لأن الاعتماد على الأساليب المألوفة لا يحمل في ثناياه سوى المخاطر الجسيمة. وتؤكد مؤسسة المعلومات الأمريكية أن هذه الحرب ستكون طويلة وسوف تتعرض أمريكا إلى الهجمات المضادة، ولكن المثابرة والدهاء هما اللذان سيتمكنان من شبكة القاعدة في نهاية الأمر.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4-2-0-2-1-2-2-6-6-0. أكرر رقم الفاكس 4-2-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhur.org. أكرر www.iraqhur.org.